بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وقد قرأنا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم الآية التي تليها هي موضوع درس اليوم، وهي الآية 19 بعد 100: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم، أي بما أظهر لكم من أنهم مسلمون وأنهم معكم وعلى عقيدتكم، فعاملتموهم بالظاهر وأحببتموهم حب المسلم للمسلم. وهذه الآية تدل على الحب في الله، وأن حب المسلم مطلوب ومشروع، فتحبه لإسلامه ولما ظهر فيه من الخير، وتبغض ما يأتي من معصية الله إن علمت عنه ذلك، وتبغضه إن خالف الطريق، إما بمخالفة عظمى وخسارة كبرى، وذلك حين يخرج عن ملة الإسلام، وإما بمخالفة دون ذلك إلى بدع أو محدثات أو فسق غير ذلك، فتبغض المسلم على ما عنده من الفسق. فالحب في الله مطلوب، وكذلك البغض في الله. وكما أن الولاء مطلوب فكذلك البراء، وكل بحسبه. لا يستوي بغض المسلم وبغض الكافر، فالمسلم تبغض ما يأتي من معصية الله، تبغضه على مخالفته للمنهج والسنة، وهو بغض ينبئ عن غضب من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذا مطلوب. ولا بد للمسلم أن يكون على هذا الميزان، على حب وبغض، لأن الله عز وجل هو الذي لأجله يكون الحب، ولأجله يكون البغض حين تبغض، فإذا كان هذا هو الميزان فقد اعتدل حالك واستقام أمرك. وإذا كان الحب لدنيا أو قرابة أو معاملة في ظاهرها الحسن، فإن صاحب هذا الحب لا يبالي بالإيمان والإسلام الذي هو المرتكز، فتجده يحب المسلم العاصي ويحب المبتدع، بل يحب النصراني والكافر، لأنه أعطاه، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فلما كان الأمر كذلك سيبتلى ولا شك في جانب الحب الحقيقي، فتجده يبغض من أمر الله بحبهم من الصالحين. وهذه فائدة انتبه لها جيدا، من اختل عنده الحب في الله، الحب الحقيقي، وصار يحب لأجل الدنيا أو لأجل مجرد القرابة والعاطفة أو لأجل مجرد الإحسان ولو كان من كافر أو نصراني، كما يفعله من يسمون بالمبشرين بالنصرانية حين يعطون الناس ليكسبوا حبهم، على حد قول القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. من كان حبه على هذا النمط وعلى هذا المعنى فلا بد وأن يقصر في الحب الحقيقي. ولهذا تجد هذا الصنف يبغض أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة الحقة، فإذا جاء إلى أهل السنة قال: ما أرتاح لكم، ما أحبكم. وإذا جاء إلى النصراني هش وبش، وإذا جاء إلى السني قال: أنتم كذا وكذا. من أين جاء الاختلال؟ لأنه ما عرف ما لأجله يحب وما لأجله يبغض، فإنما يحب لله ويبغض لأجل الله سبحانه وتعالى. فقوله: ها أنتم أولئك تحبونهم، أي لما ظهر منهم من إسلام كما هو الذي يلزم على المسلم، ولا يحبونكم. لماذا؟ لأنهم يبطنون الكفر ويبطنون البغضاء والخيانة والكيد والمكر، ويريدون ويسعون بالخبال والفساد خلال أهل الإيمان، فلذلك لا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، وإن تظاهروا بأنهم يحبونكم، لكن كما قال الله: قد بدت البغضاء من أفواههم. وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون أنتم بالكتاب كله ظاهرا وباطنا بجميع أركانه وشعائره وشرائعه واعتقاداته وأقواله وأفعاله، وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا، هم لا يؤمنون بالكتاب كله، إنما يتظاهرون عند لقياكم بأنهم مؤمنون. وإذا فارقوكم وخلى بعضهم إلى بعض وخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فاليهود والمنافقون في هذا الصدد وفي هذا الشأن طريق واحد. وإذا لقوكم قالوا آمنا، هذا في الظاهر، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا عليكم الأنامل، الأنامل أطراف الأصابع، عضوها كناية عن شدة الغيظ، فإن الذي اغتاظ من آخر غيظا شديدا فإنه ربما عض على أصابعه ليؤثر ذلك حرقة في جسده وغليانا في قلبه وشدة بغضاء. ولهذا تجد بعض الناس إذا أراد أن يشاجر أو يخاصم أو يضارب يبدأ أولا يقرط، ماذا؟ يعض أصبعه، عض أصابعه لأجل أن يفعل زيادة الغضب عنده. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني يتمنون. انظر على تمثيل عظيم وبلاغة لا نظير لها في كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف يصفهم؟ وأنت تقرأ هذه الآيات وكأنك تنظر إليهم وما يفعلونه بأهل الإسلام. أهل الإسلام يحبونهم وأولئك لا يحبونهم، وأهل الإسلام إذا آمنوا يؤمنون بالكتاب كله ظاهره وباطنه أوله وآخره أقواله وأفعاله واعتقاداته، وأولئك لا يفعلون ذلك، إنما يتظاهرون ببعض الشرائع الظاهرة. وإذا لقوكم قالوا آمنا، ربما بش في وجهك وهش، وربما ضرب صدره، وربما رحب، وربما أكرمك فيما يتظاهر به. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فهل هؤلاء يرتجى خيرهم؟ هؤلاء يتربصون أدنى فرصة للإيقاع بالإسلام وأهله، فإذا ضعفت شوكة الإسلام أظهروا قرونهم ولم يبالوا بنفاق، وإذا قويت شوكة الإسلام أظهروا النفاق وتكتموا على ما في بواطنهم. ولهذا ذكر أهل السير أن النفاق لم يشتهر وينتشر الانتشار الأكثر إلا بعد غزوة بدر، لأنه قبل غزوة بدر لم يكن أهل النفاق بحاجة إلى أن يظهروا شيئا ويخفوا غيره، بل كانوا على شركهم. فلما جاءت غزوة الفرقان، غزوة بدر، وكسر الله عز وجل المشركين وردهم خائبين وقتل منهم أئمتهم وصناديدهم، وقعت الرهبة والخوف والذعر في قلوب من كان ينتسب إلى الأوس والخزرج، فأظهروا النفاق من المنافقين. وأما الصالحون وهم الأكثر فإنهم أسلموا ظاهرا وباطنا، وسماهم الله الأنصار. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فهؤلاء أظهروا لما قويت شوكة الإسلام. ولهذا لما جاءت غزوة أحد كما سيأتي معنا في الآيات وحصل البلاء لأهل الإسلام، بدأت تخرج منهم المقالات القبيحة والتعليلات الفضيحة، فبدأ سمهم يظهر ويطفو وينتشر. لماذا؟ لأنهم يظنون أنه قد حصل للمسلمين ضعف، يظنون أنه قد حصل للمسلمين ضعف. وقول الله عز وجل: قل موتوا بغيظكم، عزة أهل الإسلام وأنهم لا يبالون بما يكيده أعداؤهم، وأنهم ينتبهون للمكر والكيد ويتخذون الوسائل في الدفاع عن الإسلام وأهله، لكن ما تزال فيهم القوة والعزة. ولهذا قال الله عز وجل لهم: قل موتوا بغيظكم، وهذا فيه إغاظة أهل النفاق وأهل الكفر بالقول أو بالفعل. موتوا بغيظكم، كلمة تغضبهم وتثير حفائظهم، وبالقول بالفعل: ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. فإذا إغاظة الكفار والمنافقين مطلوبة، إغاظة بالأفعال وإغاظة بالأقوال. إن الله عليم بذات الصدور، الله عز وجل مطلع على ما في صدوركم. ولهذا حسن ووقع موقعا عظيما ختم هذه الآية بقوله: إن الله عليم بذات الصدور، لأن صدورهم قد احتوت على أشياء مما ذكر الله عز وجل من بغضاء، وما تخفي صدورهم أكبر، ومن عدم محبة، ومن كذلك أيضا استشاطة غضب إذا خلوا حين يتحدثون عن أهل الإيمان. ثم قال سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إن تمسسكم حسنة، تمسسكم أي تصل إليكم، وتمس تمسك تمسكم الحسنة تظهر عليكم أثرها، أثر النعمة، أثر الخير، أثر هذه الحسنة. قوله حسنة هذه نكرة في سياق الشرط، فتفيد كل حسنة، تفيد كل حسنة من حسنة معنوية أو حسنة حسية. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، فإذا حصل لأهل الإسلام قوة هذه حسنة من الله، ساءت المنافقين. وإذا حصل لأهل الإسلام رغد في العيش، ساء المنافقين. وإذا حصل لأهل الإسلام وفاق واتفاق وأخوة ومحبة واجتماع على طاعة الله وعلى شرع الله كما يريد الله، ساء المنافقين، ساء ذلك المنافقين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة أي مصيبة، سيئة أي شيء تكرهونه من الأشياء المعنوية أو من الأشياء الحسية يفرحوا بها، فيفرحون بالفرقة التي تحصل بين المسلمين، ويفرحون كذلك أيضا بضعف المسلمين وتفككهم، ويفرحون إذا حصلت سيئة، أصابت المسلمين سيئة حتى ولو كان مما يقدره الله على الناس من قحط ومن قلة الأرزاق ومن غلاء الأسعار ونحو ذلك، يفرحون. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وكذلك يدخل في الحسنة والسيئة النصر والهزيمة أو الابتلاء. فإن يكون النصر مع أهل الإسلام ساء ذلك المنافقين. وإن يكن الابتلاء وشيء قدره الله على أهل الإسلام فرح بذلك المنافقون. قال الله عز وجل في معرض الرد عليهم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا، هذه الوسيلة الأولى للدفاع أو لماذا؟ للوقوف في وجه هؤلاء الشامتين، وهؤلاء الذين يبغضون أهل الإسلام وما يصيبهم من خير ويفرحون بضد ذلك. وسيلة الأولى الصبر. الثانية التقوى. وإن تصبروا وتتقوا، ومن التقوى اتخاذ الوسائل المشروعة من فضح المنافقين وبيانهم وتعريتهم، ومن تبصير الناس بما يكيده أعداؤهم لهم. لا يضركم كيدهم شيئا، إن فعلتم ذلك فإنهم لا يضرونكم. وتأمل قوله تعالى: لا يضركم كيدهم، فهم يكيدون، يكيدون بأهل الإسلام كما سبق. لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، أي الأمر له، والله عز وجل بكل شيء محيط، فهو محيط بهم كما قال سبحانه: والله محيط بالكافرين. قال ذلك في آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل في صفات المنافقين في أول سورة البقرة، والله يقول هنا: إن الله بما يعملون محيط، أي محيط عالم بهم وبكيدهم ومكرهم، ومحيط بأقوالهم وأفعالهم وما يخفى في صدورهم، وسيجزيهم على ذلك ويدفع عن أهل الإسلام كيد أهل النفاق. قال ابن كثير رحمه الله: قوله وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وروي عن ابن عباس: أي بكتابكم وكتابهم، وهذا على أنها في منافق في اليهود. وقال رحمه الله: أن الأنامل أطراف الأصابع. قاله قتادة. وقال الشاعر: أود كما مايل حلقي ريقتي. نعم، أود كما ما بلى عندكم ما بلى، أود كما ما بلى حلقي ريقتي، وما حملت كفاي أن ملي العشرة. الشاهد أن الأنامل أطراف الأصابع، يريد هذا، وقيل الأصابع. قال: وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة، وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال تعالى: قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه. أن معنى عليم أي يعلم ذلك وسيجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، لا يزيدكم إلا غيظا حنقا وتبويرا لمكركم، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار الذي أنتم خالدون فيه، فلا محيد لكم عنها ولا خروج لكم منها. ثم ذكر الآية الأخرى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال: وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء أي أصابتهم من الأعداء بلاء، أصابهم بلاء من الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الآية يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. نعم، ثم سيأتي الكلام على غزوة أحد. وابن كثير وابن الجوزي رحمه الله ذكر عن ابن عباس في الآية: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، لأنه ذكر أن الآيات نزلت في قوم، نزلت في المنافقين وفي اليهود ويواصلون رجالا من اليهود. وعن ابن عباس أنه قال: كان عامة الأنصار يواصلون اليهود ويواصلونهم، فلما أسلم الأنصار بغضهم اليهود فنزلت هذه الآية. طيب، إذا كان كذلك فكيف يحب المسلم اليهودي؟ فيه إشكال أم لا؟ نعم فيه إشكال. لو قلنا إنها في اليهود فكيف يحب المسلم اليهودي؟ قال ابن الجوزي: وفي معنى محبة المؤمنين لهم أي لليهود أربعة أقوال، أحدها أنها الميل إليهم بالطباع لموضع القرابة والرضاع والحلف، وهذا المعنى منقول عن ابن عباس. الثاني أنها بمعنى الرحمة لهم لما يفعلون من المعاصي التي يقابلها العذاب الشديد، هذا مقول عن قتادة: يتحبونهم ويتحبون هدايتهم والخلاص، خلاصهم مما هم فيه. والثالث أنها لموضع إظهار المنافقين الإيمان، نعم هذا واضح والذي ذكرناه. والرابع أنها بمعنى إرادة الإسلام لهم، وهم يريدون المسلمين على الكفر، وهذا قول المفضل والزجاج، تفسير المحبة بمعنى الإرادة ليس بمستقيم بل هو مأخذ أشعري. نعم، وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن مما أغاظ المنافقين واليهود أنهم رأوا شمل المسلمين ملتئما، يرون شمل المسلمين ملتئما، يرون أهل الحق يتكاتفون ويجتمعون لتقوى شوكة الحق ويظهر، فيسوءهم ذلك. ولهذا قال ابن الجوزي: إن تمسسكم حسنة هي الألفة والجماعة، قاله قتادة، والسيئة الفرقة والاختلاف وإصابة طرف من المسلمين. نعم، من السيئة إصابة طرف من المسلمين، كما يحصل الآن لبعض المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض أو مغاربها، هذه سيئة أصابت أهل الإسلام يفرح بها المنافقون. والصبر يشمل الصبر على أذاهم والصبر على أمر الله. قوله لا يضركم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو لا يضركم، والباقون لا يضركم، الأول من الضير والثاني من الضر، وهما بمعنى واحد، والمكر والكيد هو المكر. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.